إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي تفسير جزء من هذه الآية الكريمة، وهو قول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وتوقفنا عند قول الله سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أباح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين طعام أهل الكتاب، أي ذبائح أهل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمؤمنين الزواج بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا. والمحصنات تأتي بمعنى الحرائر وبمعنى العفيفات، المحصنة تأتي بمعنى الحرة، تأتي أيضا بمعنى العفيفة غير الزانية. فأباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج بالمحصنة من الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهوديات ومن النصرانيات، يباح للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية بشرط أن تكون حرة وأن تكون عفيفة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا التشريع من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه يعلم يعني أحوال عباده، وأنه يوجد كثير من الشباب خاصة في هذه الأوقات أو كذا يرغبون في الزواج بغرض الإعفاف، ولا يتيسر لهم الزواج بمسلمة. يعني الآن مثلا مهر المسلمة يكون يعني غاليا، وأولياء أمور المسلمات يعني يغالون في المهور ويشترطون مثلا أن يكون معه أوراق رسمية وأوراق سليمة وكذا وكذا، ويشترطون شروطا لا تكون في استطاعة كثير من الشباب. طيب الشاب الذي ليس معه أوراق ولا معه أموال ليدفع مهرا ماذا يصنع؟ والفتن كثيرة وكذا، يريد أن يعف نفسه. فأباح الله سبحانه وتعالى الزواج بالكتابية، ولكن طبعا بلا شك فإن الزواج بالمسلمة أولى وأفضل وأحوط لدين المسلم، لأنه إذا كان يعني داخل حدود المسلمات قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين. يعني إذا خيرت بين مسلمتين لتتزوج بواحدة منهما وكانت إحداهما أدين من الأخرى وأكثر تمسكا بدينها ومحافظة على الواجبات وبعدا عن الحرام، فالزواج بها يكون أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني وإلا التصقت يداك بالتراب، يعني من الفقر، يدعو عليه بالفقر الذي يؤثر ذات الجمال أو النسب أو المال على ذات الدين. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم باختيار ذات الدين. فإذا كان يعني في المفاضلة بين المسلمات ينبغي أن تختار الأديم والأتقى لله سبحانه وتعالى. فطبعا من باب أولى أنك إذا خيرت بين مسلمة وغير مسلمة فيكون اختيارك للمسلمة حتى تنشئ أولادك تنشئة إسلامية وتحافظ على عرضك وعلى مالك وغير ذلك من المنافع والفوائد التي في زواج المسلمة ولا توجد في زواج غير المسلم. فأباح الله سبحانه وتعالى زواج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وكما ذكرنا يعني الأولى اختيار ذات الدين، ولكن يعني عند الحاجة وعدم تيسر مسلمة فلا بأس أن يتزوج المسلم كتابية. طيب طبعا القول بجواز الزواج بالكتابية هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء سلفا وخلفا يقولون لا يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية المحصنة، بالكتابية المحصنة باليهودية والنصرانية المحصنة، وهذا قول معظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا قول معظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم من تزوج بيهودية أو نصرانية، فمن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم كان منهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، كل منهما كان متزوجا بيهودية أو نصرانية، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج من امرأة يهودية، وغير هؤلاء رضي الله عنهم من يعني كبار الصحابة وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا بالكتابيات، وهذا قول يعني جمهور الصحابة أنه لا بأس بالزواج بالكتابية، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة. طيب خالف في هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له رأي في هذا الموضوع، فيقول ابن كثير رحمه الله: وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إيه؟ لا يجوز الزواج بالنصرانية. لماذا؟ يقول: لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: ولا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. فإذا النصرانية مشركة، والله تعالى حرم الزواج بالمشركات، فبالتالي كان ابن عمر يقول إيه؟ لا يجوز الزواج بالنصرانية. لكن طبعا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة، أولها أن آية سورة المائدة ناسخة يعني لسورة البقرة، هذا على افتراض يعني وجود تعارض بين الآيتين، لو افترضنا وجود تعارض بين الآيتين فتكون آية سورة المائدة ناسخة لآية سورة البقرة لأنها متأخرة، آية سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذه متأخرة، سورة المائدة آخر ما يعني من آخر ما أنزل من السور، وكل ما فيها من الأحكام يعني إذا عارض ما قبلها من السور فتكون سورة المائدة هي الإيه المحكمة، وما قبلها يكون المنسوخ، هذا على افتراض وجود التعارض. ثانيا نقول ليس هناك تعارض بين الآيتين، وإنما هو من باب العموم والخصوص، يعني المشركات أنواع، منهن إيه مشركات كتابيات ومشركات غير كتابيات، فالآية الكريمة في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه عامة. ثم سورة المائدة استثنى الله سبحانه وتعالى من بين المشركات، استثنى منهن الكتابيات فأباح الزواج بهن، فإذا هذا يعني ما يسمى بالعموم والخصوص، يعني عندنا آية عامة تنهى عن الزواج بالمشركات، ثم آية خاصة تبيح الزواج بنوع معين من المشركات وهن الكتابيات، فإذا دايما الخاص يقضي على العام، يعني لا يحتج بالعام لمعارضة النص الخاص، فالنص الخاص مقدم. فهذا يعني جواب ثاني في التوفيق بين الآيتين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أباح الزواج باليهوديات والنصرانيات، فإن الله سبحانه وتعالى عندما أباح ذلك كنا يعتقدن هذه الاعتقادات التي يعتقدونها في هذه الأيام. يعني يأتيك بعض الناس يقول لا، أصل اليهود والنصارى سابقا كانوا غير اليهود والنصارى الآن، والآن اليهود والنصارى يعتقدون كذا وكذا. فطبعا هذا كلام ليس له يعني أي نصيب من الصحة، لأن معتقدات اليهود والنصارى موجودة من أيام نزول القرآن الكريم. أخبر الله سبحانه وتعالى عن النصارى أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وغير ذلك يعني من أقوالهم ومعتقداتهم، كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت موجودة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أباح الله تعالى الزواج باليهوديات والنصرانيات يعني على ما فيهم من معتقدات أباح الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب لماذا أباح الله سبحانه زواج المسلم بالكتابية ولم يبح زواج الكتابي بالمسلمة؟ ما السبب في هذا؟ السبب أن المرأة دائما تتأثر بالرجل، تأثر المرأة بالرجل أعظم من تأثر الرجل بالمرأة. فالغالب أن الرجل هو الذي يؤثر في المرأة ويغير في عقيدتها، وذلك لأن الله تعالى جعل للرجل القوامة على المرأة. فلذلك يعني زواج المسلم بالكتابية يرجى منه بإذن الله أن تسلم هذه الكتابية، وأن ينجح المسلم في التأثير عليها حتى تسلم. وهذا أيضا شيء يعني معلوم ومشاهد، أن كثيرا من الكتابيات اللائي تزوجنا بمسلمين لا تكاد تمر سنة أو سنتين أو سنتان أو كذا إلا وتجد الزوجة الكتابية قد أسلمت. فهذا يعني يحصل كثيرا. فلذلك يعني هذا من أسباب نشأ الإسلام، من أسباب نشأ الإسلام في المجتمعات الكتابية التي يعيش فيها المسلمون. فمن وسائل نشر الإسلام الزواج بهؤلاء الكتابيات، ويكون ذلك سببا في إسلامهن وإسلام أولادهن، ويكون ذلك يعني من أسباب انتشار الإسلام في هذه المجتمعات. طيب بالنسبة لمذاهب الفقهاء، فجمهور الفقهاء على إباحة الزواج بالكتابيات مطلقا بدون يعني قيد أو بدون تحديد يعني مكان دون مكان. لكن هناك بعض الفقهاء وخاصة من الأحناف، يعني مجموعة من فقهاء الأحناف وغيرهم، قالوا يجوز زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام فقط، أما في غير دار الإسلام فلا يجوز زواج المسلم بالكتابية. وتعليلهم في ذلك يعني أن الكتابية التي تقيم في دار الإسلام يعني تكون يعني ضعيفة، والإسلام هو الظاهر وهو الغالب على البلد، ولذلك يعني لا يكون لها تأثير على دين الأولاد أو عقيدة الأولاد، أن الأولاد يعيشون في مجتمع مسلم، الجيران مسلمون والناس مسلمون، ويتعلمون الإسلام في المدارس والمساجد وكذا، فيكون يعني لا يكون لها تأثير على الأولاد، ويعني وكذلك يعني لا يخشى أن يكون لها تأثير مثلا على دين الرجل أو كذا، بخلاف يعني عندما تكون المرأة الكتابية في غير دار الإسلام، في غير دار الإسلام، ففي هذه الحالة يكون لها تأثير كبير على الأولاد، ويخشى أن تتسبب في يعني تغيير دين الأولاد وكذا. والمجتمع في هذه الحالة يساعد، لأن الإنسان في مجتمع غير مسلم، والمسلم يكون هو الضعيف، والمرأة يعني تكون على دين قومها، وقومها يعني غير المسلمين يكون لهم القوة ولهم الغلبة، في البلد وكذا. فهذا يعني الذي قاله بعض الفقهاء يعني من الأحناف وغيرهم، أخذ به بعض العلماء المعاصرين أيضا، يعني بعض العلماء المعاصرين من خلال مثلا تجارب، يعني من باب يعني سد الذريعة، من باب سد الذريعة، ومن خلال يعني المفاسد التي حصلت يعني من كثير من زيجات المسلمين بالكتابيات المقيمات في غير البلاد الإسلامية. يعني لوحظ أيضا أن هناك نسبة كبيرة يحصل فيها تأثير من هذه المرأة مثلا غير المسلمة على دين الأولاد، وأحيانا المرأة مثلا معها قانون بلدها بإمكانها أن هي تطلق الرجل، يعني هي المرأة الكتابية ممكن هي تطلق الرجل على حسب القوانين الأجنبية يعطونها الحق في تطليق الرجل، فممكن المرأة هذه تطلق الرجل وتستأثر بحضانة الأولاد وتربي هي الأولاد وتنشئهم على يعني على اليهودية أو على النصرانية أو كذا. فيعني يقال يعني نرجع ونقول يعني أن الأصل هو الجواز، الأصل هو جواز زواج المسلم بالكتابية، ولكن في نفس الوقت أيضا ينبغي على المسلم أن يراعي يعني هذه الأمور وأن ينتبه لهذه المفاسد، وعليه أن يأخذ بالاحتياطات التي يعني يتأكد بها إن شاء الله أن أولاده سينشأون مسلمين. فعند زواج المسلم بالكتابية خاصة في البلاد غير الإسلامية ينبغي يكون الخطر يعني أكبر، فبالتالي ينبغي على المسلم أن يعني يتفق مع المرأة على أن الأولاد سيكونون مسلمين، وإذا رفضت يعني لا يعني ينبغي أن يعرض عنها ويبحث عن امرأة أخرى كتابية يعني توافق على أن يكون أولاده مسلمين، ولا تمانع من تربية الأولاد على الإسلام. كثير من الكتابيات يعني لا يمانعنا من هذا ولا يكون عندها اعتراض على هذا، فينبغي أن يبحث عن امرأة يعني لا تعارض في تربية الأولاد على الإسلام. وكذلك يعني إذا غلب على ظنه أنه سيفشل في تربية الأولاد وأن الأولاد يعني سينشأون غير مسلمين أو كذا، ففي هذه الحالة أيضا يمكن أن يأخذ مثلا يعني باحتياطات أو كذا لمحاولة مثلا تأجيل الحمل، إلى حين يعني يتأكد من أن أولاده إذا ولدت المرأة سينشأون على الإسلام. يعني يطالبها أو يشترط عليها أنها مثلا تتناول بعض وسائل منع الحمل أو كذا، إذا كان غرضه مثلا إعفاف نفسه، وفي نفس الوقت يعني لو نشأ لو حصل من هذا الزواج أولاد يعني سيكونون غير مسلمين أو كذا، فينبغي ألا يتسبب في هذا ويحاول أن يؤجل الحمل أو كذا لحين يعني يتأكد من المرأة ويطمئن إليها وأنها لن تتسبب في انحراف دين الأولاد وانحراف عقائدهم ونحو ذلك. طيب، كذلك يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعل يعني كان يشدد في مسألة الزواج بالكتابية. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يشدد في موضوع الزواج بالكتابيات، كان لا يحرم الزواج بالكتابيات، وإنما يعني من باب السياسة الشرعية وكذا، فكان يعني ينكر على بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات، فينكر عليهم ويقول لهم لماذا تزوجتم بكتابيات وكان ينبغي أن تتزوجوا بالمسلمات. فقال له بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات كعبد الرحمن بن عوف وحذيفة وكذا، قالوا لعمر، قالوا يعني أحرام هو؟ يعني قالوا لماذا يعني تنكر علينا الزواج بالكتابيات، أليس قد أباحه الله؟ أحرام هو؟ فقال إنه ليس بحرام، عمر رضي الله عنه قال إنه ليس بحرام، ولكني خشيت أن يعني أن تنكحوا المسافحات منهن أو يعني غير العفيفات منهن، فخشي يعني أن يتزوج المسلمون بغير العفيفات، وكذلك أيضا من باب يعني خشيته أن يعرض المسلمون عن الزواج بالمسلمات مثلا والزواج بالمسلمات أولى وكذا. فكان يعني عمر رضي الله عنه كأنه يرى يعني أن الأفضل والأولى الزواج بالمسلمات، وكان يعني يكره الزواج بالكتابيات، لكن لما سئل أحرام هو قال لا، لما سئل أحرام هو قال إيه؟ قال لا إنه ليس بحرام، فكان يعني لا يرى التحريم ولكن يعني يرى أنه مكروه، وكان يعني يشدد فيه ويحاول أن يمنعه أو يحد منه قدر الإمكان. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا آتيتموهن أجورهن. إذا آتيتموهن أجورهن يعني أعطيتموهن مهورهن، أعطيتموهن مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. فلذلك يعني أباح الله تعالى الزواج بالكتابية على أن يعطيها مهرا كما يعطي للمسلمة مهرا، على أن يعطيها مهرا كما يعطي للمسلمة مهرا. أيضا في موضوع الزواج بالكتابيات وكذا، يأتي أيضا بعض الناس ويقول لك يعني الكتابيات الآن لسنا مثل الكتابيات سابقا، يعني كما ذكرنا بعض الناس يقول لك الكتابيات الآن لسنا مثل الكتابيات سابقا، وصار فيهن إلحاد، يعني بعضهن صرنا مثلا ملحدات ويعني لا دينيات، وما عاد عندهن يعني تمسك بالدين مثل السابقات وكذا. فيقال لهؤلاء يعني ما دامت يعني تقول إنها يهودية أو إنها نصرانية فتجري عليها أحكام اليهودية والنصرانية، تجري عليها أحكام اليهودية والنصرانية، بدليل أن يعني أن كثيرا من الذين يقولون هذه المقالة تجدهم يعني لا يمانعون من الأكل من طعام أهل الكتاب، مع أن الآية واحدة، الآية واحدة، يعني الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. تجدوا يعني ما عنده مانع يأكل من إيه؟ من طعام أهل الكتاب، ويقول لك يعني الله أهل الكتاب والله أباح طعام أهل الكتاب. بينما يجي في الزواج بالكتابيات يقول لك لا أصلا مش أهل الكتاب وصل الحكاية. فهي لابد أن يسير على قاعدة واحدة، ما دام يعتقد أنهم أهل الكتاب وأنهم إذا ذبحوا يحل أكل طعامهم، فإذا ينطبق عليهم في هذه الحالة أنه يحل زواج نسائهم. فكل من حل أكل طعامهم حل من أهل الكتاب، يعني حل الزواج بنسائهم. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. كما شرط الله سبحانه وتعالى الإحصان في النساء أي العفة عن الزنا، اشترط الله تعالى في المرأة يعني أن تكون محصنة، سواء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني في حالة المؤمنة اشترط الله تعالى أن تكون محصنة يعني عفيفة، في حالة الكتابية أيضا اشترط الله تعالى أن تكون عفيفة. فكما أن المرأة عليها أن تكون عفيفة ولا يباح الزواج إلا بالعفيفة منهن، فكذلك شرطها في الرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا. ولهذا قال: غير مسافحين ولا متخذي أخدان. غير مسافحين قال: وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن، والعياذ بالله تعالى. يعني الزناة نوعان والعياذ بالله، هناك المسافحون وهم الذين يزنون بأي امرأة والعياذ بالله، يعني ما لهم مثلا امرأة معينة يعني لا يزنون إلا بها، بل والعياذ بالله تعالى يعني لا يمانعون من الزنا بأي امرأة والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء المسافحون. وأما متخذو الأخدان هو الرجل يتخذ صديقة أو كذا والعياذ بالله تعالى، و يعني يعاشرها بالزنا والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني اشترط الله تعالى في الرجل يعني أن يكون محصنا وألا يكون مسافحا أو متخذا أخدان. قال: ولهذا ذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. لهذه الآية وللحديث الآخر: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فإذن يعني خلاصة ما في الآية الكريمة أن الله سبحانه أباح للمؤمنين أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب، ورغم أن ذلك مباح إلا أنه مكروه وخلاف الأفضل والأولى، وأنه ينبغي على المسلم أن يحرص على ذات الدين. لكن إذا لم يتيسر ذات الدين فيجوز أن يتزوج كتابية، لكن بشرط أن تكون عفيفة. وكذلك أيضا عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة التي يتأكد بها إن شاء الله أن أولاده سينشأون مسلمين، وأنها لن تكون سببا في إفساد دين الأولاد. ثم يقول الله سبحانه: يا أيها بقية الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني لما جاء ذكر ذكر يعني غير المسلمين وذكر أحكام غير المسلمين، فجاء يعني تحذير في ختام الآية الكريمة، التحذير من الكفر بالإيمان، وأن الكفر بالإيمان يحبط عمل الإنسان والعياذ بالله تعالى. والكفر بالإيمان يشمل الكفر بالله تعالى أو بملائكته أو برسله أو بكتبه. فكون الإنسان يكفر بكتاب من كتب الله أو برسول من رسل الله فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. لابد أن يؤمن بجميع الكتب، وأن يؤمن بجميع الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر وبالقدر. فمن كفر بشيء من ذلك فقد حبط عمله. حبط عمله يعني كل ما يعمل فهو يعني جهد ضائع وليس له عليه ثواب في الآخرة ولا ينجيه من عذاب الله، وهو في الآخرة من الخاسرين. حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. وهذا مثل ما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن أحكام الوضوء، أحكام الوضوء. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. ظاهر الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة عليكم السلام، الشيء الذي يتبادر إلى ذهن من يستمع إلى هذه الآية، أنها تأمر المسلم إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، يعني عندما يقوم ليصلي أن يتوضأ. هذا يعني الذي يدل عليه ظاهر الآية. فهنا تأتي أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان القرآن. يعني هذه الآية من الآيات الكثيرة التي يعني يحسن إيرادها في مناظرة الذين لا يحتجون بالسنة، الذين لا يحتجون بالسنة ويأتون يقول لك السنة فيها الضعيف وفيها المكذوب وكذا وكذا. فتقول له: طيب أنت الآن يعني هل كلما قمت إلى الصلاة فتوضأ؟ يعني سواء كنت متوضئا من قبل او غير متوضئ، يعني انت الان مثلا توضأت صليت الظهر، طيب تريد ان تقوم لصلاه العصر وانت لم تحدث يعني وضوءك لا يزال يعني مستمرا ولم ينتقض وضوءك السابق، وتريد الان ان تقوم الى صلاه العصر، فهل تأخذ إيه بظاهر هذه الآية الكريمة؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية يعني عندما تقوم إلى الصلاة اغسل وجهك ويديك إلى المرافق إلى آخره، يعني توضأ كلما قمت إلى الصلاة، لكن هل تقول له يعني الذي يجحد السنة ويكذب بها، هل أنت تعمل بهذا؟ يقول لك لا، أنا إذا قمت إلى الصلاة وكنت متوضئا لا أتوضأ. قل له طيب هذا مخالف أهل القرآن، هذه مخالفة للقرآن، من أين أخذت هذا الحكم؟ هذا مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة بيّنت أن المراد بالآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني كان وأنتم على غير وضوء فتوضأوا، لكن إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على وضوء إذن لا تتوضأوا مرة أخرى وأنتم على وضوء، يعني لا يجب عليكم الوضوء مرة أخرى، وإنما هذا الأمر إنما هو لمن قام إلى الصلاة محدثا. قال كثير من السلف إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، قال آخرون يعني من هذه الآية في من قام من النوم ليصلي فهذا الذي يتوضأ، أما إذا قام إلى الصلاة وهو على وضوء فلا يلزمه وضوء آخر. قال وكلاهما قريب، يعني المعنى الثاني قريب من المعنى الأول من جهة يعني أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث فقط. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. رأي ثالث يقول الآية تأمر من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، طيب فيقولون هي على يعني نبقيها على ظاهرها من قام إلى الصلاة عليه أن يتوضأ، ولكن هذا الوضوء يكون على سبيل الوجوب إذا قام إلى الصلاة وهو محدث يعني على غير طهارة فعليه أن يتوضأ، وأما إذا قام إلى الصلاة وهو متطهر يعني وهو على وضوء فعليه أن يتوضأ مرة أخرى، يكون هذا على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، يقول وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في بداية الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ورفع هذا الحكم، صار الوضوء لا يجب إلا لمن قام على من قام محدثا، وأما من قام وهو على طهارة وقام ليصلي فلا يلزمه إعادة الوضوء. قال روى الإمام أحمد رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر، إني عمدا فعلته يا عمر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا مسلم في صحيحه وأهل السنة. فإذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يتوضأ عند كل صلاة، والوضوء عند كل صلاة مستحب، يعني الوضوء عند كل صلاة حتى لو كان الإنسان متوضئا من قبل وتوضأ مرة أخرى فيكون هذا على سبيل الاستحباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان على وضوء. لما جاء يوم فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومئذ 4 صلوات بوضوء واحد في يوم فتح مكة. جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر ثم صلى بنفس هذا الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، ما كان من عادتك يعني أن تصلي عدة صلوات بوضوء واحد وإنما كنت تتوضأ لكل صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم إني عمدا فعلته يا عمر، يعني أنا تعمدت ذلك حتى تأخذوا عني وتتعلموا أن الوضوء لا يجب على المتطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد في حضور جمع من الناس في يوم فتح مكة حتى يتعلموا منه هذا الحكم ويعرفوا أن الوضوء لكل صلاة ليس واجبا وإنما هو مستحب فقط. ثم قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الذي يقول هو الراوي عن ابن عمر يقول قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالوضوء لكل صلاة سواء أكان محدثا أو طاهرا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله تعالى عنه ويعني أمره فقط بالسواك عند كل صلاة، بالسواك عند كل صلاة، وأما الوضوء عند كل صلاة فرفع هذا الحكم وصار الوضوء فقط على المحدث وأما المتوضئ فلا يجب عليه الوضوء. بعد ذلك نشرع في ذكر أحكام الوضوء أو بعض أحكام الوضوء التي تستفاد من هذه الآية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب يعني قبل الدخول في أحكام الوضوء أو في صفة الوضوء نذكر مسألة هنا، وهي أن الإنسان إذا أكل أو شرب لا يلزمه أن يتوضأ، إذا أكل أو شرب لا يلزمه أن يتوضأ، وإذا مثلا قضى حاجته لا يلزمه أن يتوضأ على الفور، لا يلزمه أن يتوضأ على الفور، إنما يمكن أن يؤجل الوضوء إلى حين إرادة الصلاة، إلى حين إرادة الصلاة. وجاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء، نأتيك بوضوء لتتوضأ، كان يعني خرج من الخلاء وقدم إليه طعام، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل نحضر لك ماء لتتوضأ قبل أن تأكل؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني الإنسان إذا قضى حاجته لا يلزم أن يتوضأ على الفور، وإنما يمكن أن يؤجل الوضوء إلى حين قيامه إلى الصلاة، إلى حين قيامه إلى الصلاة. لكن لا شك يعني أن الإنسان إذا يعني إذا حرص أن يكون طاهرا يعني معظم الوقت، وكلما انتقض وضوءه مثلا توضأ حتى يكون يعني على طهارة دائما، فهذا أفضل، هذا أفضل يعني لا شك، ولكن لا يجب هذا، يعني لا يجب هذا، وليس عليه حرج إذا شق عليه مثلا في بعض الأحيان أن يتوضأ وليس وقت الصلاة، لا حرج أن يؤجل الوضوء. طيب نأتي إلى صفة الوضوء كما يستفاد من الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا هنا الآية ذكرت أركان الوضوء الأربعة، الأركان الأربعة التي يعني الأساسيات يعني التي لا بد منها في الوضوء، هي هذه الأعضاء الأربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرافق، والمرفق هو العظم الذي يفصل بين الساعد والعضد، يعني هذا يسمى الساعد وهذا يسمى العضد، والمرفق هو المفصل الذي يفصل الساعد عن العضد، العضد اللي هو يجي من الكتف إلى المرفق هذا يسمى العضد، من الكتف إلى أو من المنكب إلى المرفق هذا العضد، وبعدين من الساعد من المرفق إلى الرسخ هذا يسمى الساعد، فالمرفق هو الذي يفصل بين الساعد والعضد. فيقول فإذا يعني أركان الوضوء أربعة: غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، ثالثا مسح الرأس، رابعا غسل الرجلين، رابعا غسل الرجلين. فهذه أركان الوضوء الأربعة التي لا بد منها حتى يصح الوضوء. وجمهور الفقهاء يرون أن ما عدا هذه الأربعة فليس من الواجبات، جمهور الفقهاء يقولون هذه الأربعة فقط هي الواجبات وما عداها لا يكون من الواجبات، يعني أي شيء غير هذه الأربعة فلا يكون من الواجبات. طيب، فقال الله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم. قال ابن كثير رحمه الله: قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على وجوب النية في الوضوء. بعض العلماء استدلوا بهذه الآية على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم. قم لماذا؟ يعني للأمير أو من أجل الأمير. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني اغسلوها من أجل الصلاة. هذا يدل على اشتراط النية. وقد ثبت في الصحيحين حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هل يعني هذا نستفيد منه أن النية شرط في صحة الوضوء؟ بالنسبة لأقوال الفقهاء يعني في النية، فالجواب يعني قال الإمام مالك والشافعي وأحمد: إن النية شرط في صحة الوضوء، النية شرط في صحة الوضوء، والإنسان إذا توضأ يعني غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه وهو لا ينوي بذلك الوضوء فإنه لا يجزئه، لا يعتبر وضوءا شرعيا صحيحا، وإذا صلى به فصلاته باطلة. يعني لو حصل أن إنسانا لم يقصد بذلك الوضوء، وإنما يعني غسل وجهه ويديه، كان محدثا وغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه، مثلا كان عليها تراب ولا عليها غبار ولا كذا وغسلها بنية التنظف، أو كان يعني الجو حارا وراح غسل وجهه ويديه ورجليه ورأسه وكذا بنية يعني التبرد من شدة الحر ولم ينوي بذلك الوضوء، أو سقط ماء عليه مثلا فغمر هذه الأعضاء بدون أن يقصد به أن يتوضأ، كان مثلا مرا في الطريق ونزل مطر شديد مثلا وغسل المطر غسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه وكذا بدون أن يقصد الوضوء. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون هذا لا يعتبر وضوءا شرعيا ولا يجزئه، وإذا صلى به فصلاته باطلة، لا بد أن ينوي الوضوء ويقصد الوضوء. وفي المقابل قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن النية لا تشترط لصحة الوضوء، والإنسان إذا توضأ أو اغتسل، حتى الغسل كذلك أيضا، إذا توضأ أو اغتسل وهو لا ينوي بذلك يعني رفع الحدث فإنه يجزئه. طبعا حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله مسألة القياس، يقول لك يعني قسنا الحدث أو النجاسة المعنوية على النجاسة الحسية، يقول في الطهارة من النجس، في الطهارة من النجاسات لا يشترط النية، يعني الطهارة نوعان: طهارة من النجس وطهارة من الحدث. فهو يقول قسنا طهارة الحدث على طهارة النجس، قسنا طهارة الحدث على طهارة النجس. في حالة الطهارة من النجس باتفاق العلماء لا يحتاج الأمر إلى نية، يعني أكرمكم الله الإنسان مثلا إذا كان على يده أو على بدنه نجاسة مثلا دم أو ميتة أو بول أو كذا، لو كان هناك نجاسة على بدن الإنسان أو على يد الإنسان أو رجل الإنسان أو غير ذلك من أعضائه، وإن غسلت بدون قصد أو نية من الإنسان، أيا كانت النية، يعني ما نويت يعني التطهر من النجاسة ابتغاء وجه الله تعالى أو كذا، مجرد أنها تطهرت بدون قصد أو بأي يعني نية كانت، فإن ذلك يجزئ باتفاق العلماء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال خلاص، طهارة الحدث مثل طهارة النجس، كما أنتم تقولون في طهارة النجس إنها لا تحتاج إلى نية، يقول لك كذلك طهارة الحدث هي طهارة أيضا لا تحتاج إلى نية. لكن يجاب عن هذا الكلام بأن طهارة النجس تختلف عن طهارة الحدث، وذلك لأن طهارة الحدث تعتبر عبادة من العبادات، تعتبر عبادة من العبادات التي تفتقر إلى النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الوضوء ثوابا وأجرا عظيما، فالطهارة من الحدث تعتبر عبادة من العبادات تحتاج إلى نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الوضوء أجرا، وقال إذا توضأ الرجل فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، وإذا مسح رأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء. فإذا الوضوء باب من أبواب الأجر، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى ينال الإنسان هذه الأجور المخصوصة الموعودة بها لا بد وأن ينوي، لأن الأعمال بالنية. طيب، قال: ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوء. من أحكام الوضوء أنه يستحب قبل غسل الوجه، يعني في بداية الوضوء، أن يسمي الله تعالى، أن يقول بسم الله، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا أيضا هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، وقال: تجب التسمية في أول الوضوء إلا على يعني غير الذاكر أو غير القادر. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن التسمية واجبة في أول الوضوء على الذاكر القادر، الإنسان المتذكر، يعني المتذكر أنه عليه تسمية، والقادر على التسمية ليس عنده يعني عذر يمنعه من التلفظ بكلمة بسم الله. فمن كان ذاكرا قادرا وجبت عليه التسميه، واما غير الذاكر وغير القادر فلا تجب عليه التسميه. هذا في مذهب الامام احمد رحمه الله محتجا بهذا الحديث. واما جمهور الفقهاء فقالوا التسميه غير واجبه، ويجوز للانسان ان يتركها حتى لو كان متذكرا وتعمد ترك البسمله، فيقول لا شيء عليه على اساس ان التسميه من المستحبات فقط. فالخلاصة أن التسمية يعني مختلف فيها، قيل مستحبة وقيل واجبة، والاحتياط أن يحافظ عليها المسلم في بداية وضوءه. لكن لو حصل أن إنسان مثلا جاء يسأل أنه توضأ ولم يسمي، فأقول له خلاص الوضوء الصحيح إن شاء الله ولا يلزمك يعني إعادته، ولكن في المستقبل نقول له يعني نوصيه أن يسمي كلما توضأ. قال ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من أحكام الوضوء أنه يستحب في بداية الوضوء أن يغسل الإنسان كفيه قبل أن يغمسهما في الإناء، وهذا إذا كان الماء موضوعا في إناء. يعني طبعا قبل استعمال الحنفيات يعني أو الصنابير المياه الحالية، فكان الناس يعني يستعملون آنية يملؤونها ماء ويخزنون فيها الماء ويستعملونها في الوضوء، فكان الإنسان يحتاج أحيانا إلى غمس يده داخل الإناء لاستخراج الماء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قام من نومه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. طيب هل هذا من أي نوم أو من نوم الليل فقط؟ هنا خلاف بين الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله. الإمام أحمد يقول هذا عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط، وأما إذا استيقظ من نوم بالنهار فلا يلزمه أن يغسل يديه قبل غمسهما في الإناء. لماذا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا بالليل، إنسان لا يبيت إلا بالليل، إذا نام بالنهار ما يقال بات، فبات هذا في الذي نام بالليل. فالإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقل إذن الحديث يتكلم عن نوم الليل بالذات. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فأخذ بظاهر الحديث يعني أو بعموم الحديث، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، فيقول هذا عام في أي نوم سواء بالليل أو بالنهار. يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يديه في الإناء. طيب التعليل يقول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما معنى هذا؟ هناك يعني بعض الفقهاء يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني ربما مست يده نجاسة وهو نائم وهو لا يعلم، ربما تكون يده مست نجاسة وهو نائم وهو لا يعلم، فلذلك أمر بغسلها ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء. هذا رأي. والرأي الثاني قال ليس الأمر متعلقا بالنجاسة، وإنما هو أمر تعبدي يعني لا نعقل معناه. الإنسان عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل غمسهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني باتت يده في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى أو بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات لهذا السبب، وتكون هذه العلة علة تعبدية غير معقولة المعنى، يعني هذا شيء علمه عند الله سبحانه وتعالى. ورأي الثاني أرجح يعني، لأنه إذا كانت المسألة خشية يعني ملامسة النجاسة فقد يكون الإنسان متأكدا أن يده لم تمس نجاسة، يعني خاصة يعني ثياب الناس الآن يعني متيسرة يعني غير من قبل، يعني كانوا ربما مثلا يعني الناس مثلا ما كان عندهم ملابس داخلية، وكان مثلا يعني ربما يكون عليه ثوب واحد فقط يلفه مثلا على بدنه أو كذا، تكون اليد يعني عرضة أنها تمس يعني موضع النجاسة، وربما كان مثلا في نجاسة مثلا لم يشعر بها صاحبها، خاصة أيضا مع كونهم يستنجون بالأحجار ولا يستعملون الماء، فربما يكون مثلا هناك نجاسة مثلا لم يشعر بها أو، لكن في ضوء الملابس يعني الحالية وعادات الناس الآن واستعمال الناس للماء في قضاء الحاجة وأنواع الملابس المستعملة الآن، تجعل الإنسان أحيانا يعني يكون متأكدا أن يده لم تمس النجاسة، ومع ذلك هو مأمور بغسلها 3 مرات. لو كانت العلة يعني خشية أن ملامسة النجاسة فلكان الإنسان إذا تأكد أن يده لم تلمس نجاسة لا يغسلها، ولكن الصحيح أن السنة غسل اليدين 3 مرات قبل غمسها في الإناء سواء مست نجاسة أو لا. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا هذا شيء غير معقول المعنى، يعني شيء تعبدي، وقالوا هذا يشبه حديثا آخر يعني أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الاستيقاظ من نوم الليل، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الإنسان يتوضأ لصلاة الفجر فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فطبعا هذا أيضا شيء يعني غير معقول المعنى، الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، والخيشوم هو أعلى الأنف، أعلى جزء في الأنف يسمى الخيشوم، فالشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، ومع ذلك الإنسان لا يراه ولا يشعر به، ولذلك أمر المسلم أن يتوضأ عندما يستيقظ من النوم، ويكفيه الوضوء الذي يكون في صلاة الفجر، هذا يعتبر يعني وضوءا عند الاستيقاظ من النوم، فيكفي لتطهير الإنسان من الشيطان وأذاه. فلذلك كما ذكرنا يعني القول الصحيح أن الأمر بغسل اليدين أو كذا أن ذلك ليس من أجل خشية ملامسة النجاسة، وإنما هو شيء تعبدي غير معقول المعنى. طيب نأتي بعد ذلك إلى حد الوجه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما هي حدود الوجه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بغسله؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب حد الوجه يعني حدود الوجه، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا إيه تحديد الوجه من جهة الطول، إنه يبدأ من منابت شعر الرأس إلى يعني الذقن، إلى الذقن واللحيين، اللحيين اللي هما إيه يعني عظام الفكين، يعني عظام الفكين، فاللحيين والذقن هذه حدود الوجه يعني من أسفل، وحده من أعلى منابت شعر الرأس. طيب منابت شعر الرأس في المعتاد، منابت شعر الرأس في المعتاد يقول ابن كثير إيه لا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، يعني الإنسان مثلا إذا كان يعني أصلع أو كذا فمش منابت شعر الرأس يعني من، لا منابت اللي هي إيه في المعتاد، يعني في المعتاد يعني الإنسان مثلا يعني على فرض أنه يعني كان عنده شعر يعني بما جرت به يعني عادة من عندهم شعور أو كذا، فمن منابت الشعر التي منابت الاعتيادية يعني في الظروف العادية بدون صلع، فهذا بداية الوجه. والغمم عكس الصلع، أحيانا بعض الناس يعني يكون ينبت له شعر في جبهته، يعني منابت شعر الرأس تكون إيه نزلة يعني شوية، ويكون مثلا عنده في الجبهة مثلا بعض الشعر أو كذا، ففي هذه الحالة هذا الجزء رغم أنه فيه شعر إلا أنه يكون معدودا من الوجه، يعني جبهة الإنسان هي من الوجه حتى لو تغطت بالشعر فهي تعتبر من إيه؟ من الوجه، والجزء الأصلع أو كذا هذا يعتبر من الرأس، يعني الذي زاد عن المنابت الاعتيادية. طيب قال وفي النزعتين، قال وفي النزعتين والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه؟ هل هما من الرأس أو من الوجه؟ طيب المقصود بالنزعتين، المقصود بالنزعتين قال انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة، يعني كثير من الناس طبيعة يعني تكوين شعورهم أو كذا زي المثلث كده، يعني في المنطقة هذه وزي المثلث المنطقة هذه، يعني في جانبي الجبهة أحيانا تكون منابت شعر الرأس إيه متراجعة يعني إلى الخلف، يعني غير الصلع أو كذا، يعني الإنسان ليس أصلعا ولا شيء، ولكن طريقة يعني طبيعة منبت شعره مثلا في جانبي الجبهة يكون منابت الشعر إيه راجعة إلى الخلف، هناك زي مثلث كده هنا ومثلث هنا، فهل الجزء ده يعتبر تبع الرأس ولا تبع الوجه؟ يقول فيه اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول لك الجزء هذا يعتبر من الوجه يغسل مع الوجه في الوضوء، وبعضهم يقول لك النزعتان هي من الرأس. والتحذيف يقول هذا ايه ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو في جانب الوجه، برضه طريقة تسريح النساء مثلا لشعورهن أو كذا، أحيانا يعني تشد الشعر للخلف أو كذا يكون برضه في جانب الوجه جزء من الرأس مكشوفا، جزء من الرأس مكشوفا، فهل هذا الجزء المكشوف هذا يعتبر من الوجه ولا من الرأس؟ فأيضا فيه اختلاف. طيب هذا بالنسبة لحدود شعر الرأس من حدود، معذرة، حدود الوجه، حدود الوجه من جهة يعني الطول، من جهة الطول من منابت شعر الرأس إلى اللحيين والذقن، هذا حد الوجه طولا. طيب حد الوجه عرضا، قال من الأذن إلى الأذن عرضا، من جهة حد الوجه يعني من جهة العرض من الأذن إلى الأذن عرضا، برضو هذا فيه يعني اختلاف في موضوع الايه اللي يسمى العذار، او يعني في يكون كده جزء يعني من لون البشره خلف الايه خلف يعني بعد الاذن وقبل بدايات منابت اللحيه، يعني مثلا اذا عنده لحيه بدايات منابت اللحيه مش باديه يعني مع الاذن على طول، اللحيه بتبدا بيكون فيه كده مسافة يعني بين الأذن وبين بداية نبات اللحية اللي هي هذه المنطقة، يعني هذه المنطقة وهذه المنطقة، فزي 1 انش كده في الجانب هذا و 1 انش في الجانب هذا اللي هو بين الأذن وبين بداية نبات اللحية، فهل هذا معدود من الوجه أم لا؟ برضه مسألة اختلاف. يأتيك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ويقولون هذا من الوجه، يقولون هذا من الوجه، من الوجه من الأذن إلى الأذن، ما بين الأذن والأذن كل هذا من الوجه، فهذا يعني اللي ورا اللحية ده اللي بين اللحية والأذن هذا داخل في حد الوجه، لأن الوجه إيه من الأذن إلى الأذن، من الأذن هنا لغاية الأذن هنا كل هذا داخل في الوجه. والإمام مالك رحمه الله قال إنما الوجه إنما سمي وجها من المواجهة الذي تواجه به الناس، والمنطقة هذه ما تواجه بها الناس، هذه يعني ما تواجه بها الناس، الوجه الذي إيه تواجه به الآخرين ويكون في الأمام، لكن ده في الجنب هذا ليس معدودا من الوجه. فعلى كل حال برضه إذا غسله الإنسان يعني لا شك أنه يعني أحوط وأحسن الإنسان إيه يغسل هذا الجزء يستوعبه في الوضوء. لذلك يعني كان بعض الناس اللي يتوضع المذهب المالكي ويتوضع يسيب الحته دي ولا يغسلها ولا. نعم. الأحوط يعني أنه يستوعب هذا الجزء يعني الأحوط إن شاء الله يستوعب، لأنه يعني خاصة جمهور الفقهاء يعني يقولون بأنه داخل في حد الوجه وكذا، ولهم أدلة يعني من جهة اللغة، يعني طبعا مرجع الخلاف يعني خلاف لغوي في تفسير الوجه، يعني في تفسير الوجه ما هو الوجه، يعني الله تعالى قال إيه فاغسلوا وجوهكم، فحد الوجه يعني لغة هل هذا الجزء يعني يعتبر من الوجه حتى يغسل أو أنه ليس من الوجه. طيب بالنسبة للحية، أحكام اللحية في الوضوء، فاللحية إذا كانت خفيفة، إذا كانت خفيفة فإنها الذي عليه يعني جمهور الفقهاء برضه في اللحية يعني فيها اختلافات، والذي عليه جمهور الفقهاء أن اللحية الخفيفة يجب تخليلها، يعني إمرار الماء من خلالها حتى يصل إلى بشرة الوجه، وأما اللحية الكثيفة فلا يجب تخليلها، يعني لا يجب إيصال الماء من خلالها إلى بشرة الوجه، وإنما يكفي غسل ظاهرها فقط. فهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن اللحية الخفيفة يجب تخليلها والكثيفة لا يجب تخليلها. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يعني حتى اللحية الخفيفة لا يجب تخليلها، قال اللحية خفيفة كانت أو كثيفة لا يجب تخليلها، ولكن الجمهور قالوا الخفيفة يجب تخليلها والكثيفة لا يجب تخليلها. طيب ما الفرق بين أو يعني ما هو الحد الفاصل بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ هناك أيضا آراء في هذا الموضوع، فبعضهم قال اللحية الخفيفة هي التي يبدو لون البشرة من خلالها، واللحية الخفيفة هي التي يبدو لون البشرة من خلالها، فتكون لحية خفيفة، فبالتالي الخفيفة يجب تخليلها، ما دام لون البشرة بادي منها يبقى لازم يعني يغمرها بالماء كده حتى يصل الماء إلى البشرة تحتها. وأما اللحية الكثيفة فعكسها، وهي التي لا يبدو لون البشرة من خلالها، لأن يعني الشعر مغطي لون البشرة، بحيث إذا نظر الشخص كده ما يشوف لون البشرة من تحت شعر اللحية. وقيل اللحية الخفيفة هي التي يمكن توصيل الماء إلى البشرة خلالها بدون مشقة، والكثيفة هي التي يكون في توصيل الماء إلى البشرة من خلالها مشقة، يعني يقال الكثيفة، هذا رأي آخر، الكثيفة هي التي يشق توصيل الماء من خلالها إلى البشرة، والخفيفة هي التي لا يشق توصيل الماء من خلالها إلى البشرة. على كل حال يعني اللحية الخفيفة يجب تخليلها والكثيفة لا يجب تخليلها. مثلا إذا كانت لحيته كثيفة يكفي أن يغسل ظاهرها، يعني هو يغسل وجهه ويغسل ظاهر اللحية، وما سترته اللحية من الوجه من اللحية تستر أجزاء من الوجه، فما سترته اللحية من الوجه خلاص هذا يعني عفي عنه، هذا عفي عنه ولا يلزم غسله. ولكن إن خللها يعني حتى الكثيفة التي لا يجب تخليلها، لو خللها الإنسان يكون هذا أفضل، ويكون من مستحبات الوضوء، ليس من الواجبات وإنما من المستحبات أن الإنسان يخلل لحيته حتى لو كانت كثيفة. كيف غطى الوجه؟ أي شعر؟ ما هي اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، يعني اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية. لكن هنا يعني تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة المسترسل من اللحية اللي هو ما زاد عن حد الوجه، يعني لغاية هنا هذا هذا من يعني هذا القدر من اللحية، يعني هذا يستر الوجه. لكن مثلا واحد لحيته مثلا طولها شبر مثلا، طيب الشبر هذا اللي هو نازل هذا تحت الذقن، هذا يعتبر يسمى المسترسل من اللحية، اللي هو زاد عن حدود الوجه، يعني الجزء الذي ستر الوجه هذا خلص، هذا يعني هذا من أصل اللحية، لكن الذي زاد عن ذلك واسترسل يعني من الشعر فهذا يسمى المسترسل من اللحية. كده يصاب برضو من جانبي اللحية أو من أسفل اللحية، المسترسل اللي هو الذي يعني زاد عن حد الوجه، فهذا المسترسل من اللحية ليس من الوجه، ليس من يعني لا يجب غسله، وإنما يغسل ظاهر اللحية يعني الذي ستر الوجه منها، وأما المسترسل من اللحية فإنه لا يجب أن يغسله. نفس الشيء أيضا في المسترسل من شعر الرأس، برضو لو هذا شعر الرأس، لو كان شعر رأسه طويلا، كذلك في حق النساء يعني عندما يمسحن رؤوسهن في الوضوء فلا يلزمها مسح الشعر المسترسل من الشعر، وإنما تمسح الشعر الجزء الذي غطى الرأس، الجزء الذي غطى الرأس، وأما ما استرسل يعني يزاد وصار مثلا متدليا على الرقبة أو على الظهر أو كذا، فهذا لا يلزم مسحه مع مسح شعر الرأس. واضح؟ طيب، قلنا أن تخليل اللحية الكثيفة مستحب وليس بواجب، اللحية الكثيفة تخليلها مستحب وليس بواجب، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، ومع ذلك فكان يخللها صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب. جاء عن أبي وائل قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. عثمان رضي الله عنه أراد أن يعلمهم صفة الوضوء، فتوضأ وخلل لحيته ثلاث مرات عندما غسل وجهه، خلل لحيته ثلاث مرات يعني أدخل الماء من خلال اللحية حتى وصل إلى البشرة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعلته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني به ربي عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه، يعني يدخله هنا ويأخذ هذا الكف من الماء ويجعله يدخل من خلال اللحية ويتخلل اللحية حتى يصل إلى البشرة، ويقول: هكذا أمرني به ربي عز وجل. طيب، نأتي بعد ذلك إلى موضوع المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان في الوضوء أم لا؟ قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك. هل المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء والغسل أو هما واجبان في الوضوء والغسل؟ هناك يعني ثلاثة مذاهب. الإمام أحمد يقول واجبان في الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وواجبان في الغسل، والإمامان مالك والشافعي يقولان المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء وفي الغسل، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء ويستحبان، معذرة، يجبان في الغسل ويستحبان في الوضوء، يجبان في الغسل ويستحبان في الوضوء على أساس أن نعم ثلاث مذاهب. مذهب أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وفي الغسل، المذهب من في التشديد يعني هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يرى أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء ويجبان في الغسل. المذهب الآخر في الطرف المقابل فيه التخفيف، يعني أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان لا في الوضوء ولا في الغسل. هذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله. هناك مذهب وسط يعني، وهو أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء، يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. وطبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان دايما يعني يميل إلى القياس وكذا، يقول لك بالنسبة للغسل والتعليلات العقلية يعني، لذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه يسمى مذهب أهل الرأي، وليس هذا يعني ذما لمذهبه رحمه الله، وإنما القصد يعني أنه يميل إلى استعمال الرأي والعقل يعني والتعليلات العقلية والاستنباط والاجتهاد والقياس وكذا. فهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعلل ذلك يعني، يقول إن الغسل يجب فيه تعميم البدن بالماء، الغسل الإنسان مطالب بتعميم البدن بالماء، يعني الفم والأنف يعني هما عضوان من أعضاء البدن، فيغسلهما مع أعضاء الغسل فيعمم بدنه بالماء، ويكون من ضمن ما يغسل الفم والأنف يعني باطن الفم وباطن الأنف، فيمضمض ويستنشق في الاغتسال. وأما في الوضوء فكل الوضوء ليس له إلا الواجبات الأربعة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. طيب الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهم الحنابلة استدلوا بأدلة، فمن هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنسر، من توضأ فليستنسر. ما معنى فليستنسر؟ الاستنسار هو إخراج الماء من الأنف، الاستنسار هو إخراج الماء من الأنف، وهو يعني يعني الاستنسار يستلزم الاستنشاق، يعني هو عشان يخرج الماء من الأنف معناه أنه أدخله في الأنف قبل ذلك، وإدخال الماء في الأنف يسمى الاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنسار هو إخراج الماء من الأنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فليستنسر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه ماء، في منخريه من الماء ثم لينتثره، ثم لينتثره. فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاستنشاق ويواظب على المضمضة، وكذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. فإذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالمضمضة والاستنشاق. ثم كذلك يعني الحنابلة أيضا يجيبون عن حجة الجمهور، الجمهور طبعا يقولون: الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه فقط ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق، ولو كانت المضمضة والاستنشاق يعني لو كانت من الواجبات لأمر الله تعالى بها في القرآن وكذا. فأجابوا عن هذا يعني بقولهم: إن الله سبحانه وتعالى قد أمر في القرآن الكريم بغسل الوجه، والسنة بيّنت حدود هذا الوجه الذي يغسل، يعني هي المضمضة والاستنشاق تعتبر داخلة في غسل الوجه الذي أمر الله تعالى به، لأن باطن الفم وباطن الأنف يعتبران جزءا من الوجه، يعتبران جزءا من الوجه. طيب برضو من ضمن المناقشات أن الجمهور يقولون إن باطن الفم وباطن الأنف، يقول لك: لا، هذا باطن والغسل إنما هو للظاهر يعني لما ظهر فقط، وأما ما بطن فحكمه يختلف عن حكم إيه ما ظهر. الإنسان عليه أن يغسل ما ظهر من وجهه، ولا يلزمه أن يمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق هذا غسل لما بطن من وجهه. فالحنابلة يجيبون يقولون لا، إن ما بطن من الأنف والفم دائما يأخذ حكم الظاهر ولا يأخذ حكم الأعضاء الباطنة من الإنسان. يعني الفم والأنف، تجويف الفم وتجويف الأنف دائما تأخذ حكم الأعضاء الظاهرة ولا تأخذ حكم الأعضاء الباطنة. فمثلا في الصيام هناك أحكام فقهية كثيرة مجمع عليها، الفقهاء يعطون باطن الأنف وباطن الفم حكم الظاهر. مثل الصيام، الإنسان مثلا لو يعني أدخل طعاما أو شرابا في فمه ثم مجه ولم يبتلعه، هل يعتبر أفطر بهذا؟ لا، ما يعتبر أفطر. لماذا؟ لأن يعني باطن الفم زي كأنه وضعه على خده، يعني يدخله جوا فمه ويخرجه كأنه وضعه على خده، أن باطن الفم هذا له حكم الظاهر. كذا كذا أدخل شيء في أنفه ثم أخرجه بدون أن يصل إلى الجوف، يعتبر كأنما وضعه على خده أو على جبينه أو كذا، يعني ما يعتبر هذا ليس من الباطن، يعتبر كأنه من ظاهر البدن. طيب لو أن إنسانا وضع خمرا في فمه أو أنفه ثم لفظها ولم يبتلعها، واحد مضمض بالخمر فأخذ شوية خمر مضمض بها وبصقها ولم يبتلعها، هل يحد حد شارب الخمر؟ لا، لا يحد. لماذا؟ لكن لو زادت شوية ودخلت إلى الحلق لا حد، جلد يعني وعقد عقاب شارب الخمر. فلماذا لم يحد عندما كان الخمر في يعني تجويف الفم أو تجويف الأنف؟ لأن ذلك له حكم الظاهر، كأنما وضع الخمر على يده أو على وجهه أو كذا. نعم، تتذوق الطعام. نعم، لا بأس بتذوق الطعام للصائم إذا كان يطبخ يعني أو محتاج إلى معرفة يعني مثلا طعام مالح أو حالي أو كذا، لا بأس بهذا. وجاء الترخيص يعني بهذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس يعني لمن يطلب الطعام أن يتذوقه وكذا. وكما ذكرنا لأن يعني تجويف الفم هذا يعتبر له حكم الظاهر وليس حكم الباطن. لذلك مثلا نيجي في أحكام الرضاع، لو أن طفلا مثلا يعني عمره أقل من سنتين في عمر الرضاع، ومثلا جاءت امرأة ترضعه مثلا فيأخذ اللبن مثلا في فمه ثم يمجه ولا يبتلعه، ورضع مثلا 5 رضعات أو أكثر بهذه الطريقة لا يبتلع اللبن وإنما فقط يدخله في فمه ثم يمجه، هل يعتبر بهذا ابنا لهذه المرضعة من الرضاع؟ لا يعتبر ابنا لها من الرضاع، لأن اللبن لم يدخل إلى جوفه ولم ينبت لحمه وعظمه، فلا يعتبر هذا رضاعا محرما، لا يعتبر هذا رضاعا محرما، وكأنه وضع اللبن على خده لا يعتبر قد دخل إلى جوفه، إلى غير ذلك من الأحكام. يعني هناك كما ذكرنا عدة أحكام مجمع عليها بين الفقهاء يعطون فيها باطن الفم وباطن الأنف حكم ما ظهر من الوجه، ليس حكم الحلق والمريء والمعدة والأعضاء الداخلية للإنسان، وإنما يعطونها حكم الأعضاء الخارجية. فقالوا خلاص، إذا كذلك الحنابلة يقولون، يعني كذلك في الوضوء أيضا، في الوضوء أيضا لما نيجي نحن أمرنا بغسل الوجه، فنيجي بقى باطن الفم وباطن الأنف، ينبغي أن نعطيه حكم ما ظهر من الوجه، ويكون هذا مما يغسل من الوجه من الظاهر، ولا نقول هذه أعضاء باطنة يعني لا يجب غسلها. فالخلاصة أن المضمضة والاستنشاق يعني إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. يعني بعض الفقهاء يوجب المضمضة والاستنشاق، وبعضهم يقول المضمضة والاستنشاق من المستحبات، ويعني الاحتياط للمسلم أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق كلما توضأ وكلما اغتسل. ومن سنن الاستنشاق أن يبالغ فيه، أن يبالغ فيه. قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وصفة المبالغة في الاستنشاق يعني أن يضع الماء، يعني الماء وهو في كفه ويسحبه بالنفس، يعني حتى يبلغ الخيشوم اللي هو يعني أعلى الأنف، أعلى الأنف يعني يكاد يكون صعوفا، اللي هو يعني يكاد الماء يدخل إلى جوفه، حتى لو دخل شيء إلى الجوف ما يضر، يعني السلطان أنت لست مطالبا يعني بدخوله إلى الجوف، ولكن يعني يسحبه بالنفس حتى يبلغ الأعلى، ثم يستنثر اللي هو يعني يخرج هذا الماء مع ما اشتمل عليه من القذر يعني والوسخ وكذا. وهذا يعني من أنفع الأمور الصحية. وهناك يعني بحث طبي يعني من أبحاث الإعجاز النبوي عن فوائد الاستنشاق، يعني لها فوائد يعني عظيمة جدا في وقاية جسم الإنسان من الأمراض والميكروبات والجراثيم. يعني هذه الأنف يقولون أنها مرتع يعني والعياذ بالله، يعني يمكن لمئات الأنواع من الجراثيم والميكروبات والبلاوي كلها. فيعني الاستنشاق بالطريقة المسنونة يعني فعلا الإنسان يجذب الماء بأنفه بنفسه يعني بشدة إلى الأعلى، ثم ينتثره بقوة يعني ينظف هذا المكان تماما، يعني يخلي هذا المجرى من أي يعني قذر أو كذا. فهذا يعني له فوائد يعني صحية يعني عظيمة جدا. وكان في واحد يعني عمل بحث يعني حتى أخذ عليه يعني براءات اختراع وبراءات كذا، دراسة يعني علمية كان عن أثر الاستنشاق، وعمل يعني عينة على المتوضئين الذين يستنشقون يعني كل يوم 5 مرات، ومجموعة أخرى من غير المصلين والذين لا يستنشقون في اليوم وكذا، وجعل يعني يأخذ عينات من أنفهم ويفحصها يعني بالمجهر وكذا، ويشوف أنواع الجراثيم اللي فيها. فوجد يعني أن غير المتوضئين وكذا يعني يصابون بالعديد من الأمراض والآفات في الجهاز التنفسي والصدري وفي أجهزة عديدة يعني من أجهزة الجسم، بسبب يعني مئات الأنواع من الجراثيم التي توجد في أنافهم لا توجد في أنوف المتوضئين بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من السنن في المضمضة والاستنشاق أن الإنسان يعني يأخذ الماء بالكف الأيمن فيمضمض بجزء منه، يعني يدخله في الفم، والجزء الثاني يدخله في الأنف، هذا بالكف الأيمن، ثم بالكف الأيسر يستنثر يعني يخرج الماء من الأنف، ثم يأخذ كفا ثانيا فيدخل بعضه في فمه وبعضه في أنفه، ثم ينتثر بيده اليسرى، ثم يأخذ كفا ثالثا فيجعل بعضه في فمه وبعضه في أنفه، ثم يستنثر باليد اليسرى. والأحاديث الصحيحة كلها فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق، يعني أن الإنسان من نفس الكف يمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني فصل بين المضمضة والاستنشاق أنه يعني كف المضمضة وآخر الاستنشاق، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمضمض ويستنشق يعني ثلاثا بثلاث غرفات، غرفة يعني كل غرفة يمضمض بنصفها ويستنشق بنصفها، ثم طبعا في المضمضة اللي هي تدوير الماء في الفم، ثم يمجه بعد ما يمضمض يمج الماء، يعني لا يبتلعه، بالسنة في المضمضة ألا يبتلع الماء الذي مضمض به، وإنما يمجه يعني يخرج. وكذلك في الاستنثار ألا يعني ألا يعني يصعطه اللي هو الصعوط اللي هو إدخاله إلى الجوف يعني عن طريق الأنف، وإنما يستنثره يعني ويخرجه. وكان في بعض الأحيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق 3 مرات من غرفة واحدة، وهذا يعني في الحقيقة صعب جدا، ولكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، نفس غرفة، يعني يأخذ غرفة واحدة كف ماء كده باليد الأيمن، وبعدين يعني ثلثه يمضمض ويستنشق به، ثم يمضمض ويستنشق بالثلث الثاني، ثم يمضمض ويستنشق بالثلث الثالث، يعني ثلاث مرات مضمضه واستنشاق كلها من كف واحد. يعني هذا من اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، يعني احيانا كان الانسان يتوضأ بالمد من الماء صلى الله عليه وسلم، فكان احيانا يعني يجمع بين المضمضه والاستنشاق ثلاث مرات من كف واحد، وفي الاحيان الاخرى كان بثلاث غرفات، يعني غرفه يمضمض ويستنشق، يمضمض بنصفها ويستنشق بنصفها، ثم يستنثر باليد اليسرى، ثم غرفه ثانيه يمضمض ويستنشق ثم يستنثر باليسرى، وغرفه ثالثه هكذا. لكن ست غرفات هذه ليست في السنه، يعني كما ذكرنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني انه مضمض بثلاث غرفات ثم استنشق بثلاث غرفات، هذا لا يصح، وانما السنه ان يمضمض ويستنشق من نفس الغرفه اما ثلاث مرات او ثلاث غرفات او غرفه واحده. طيب هذا ما يتعلق بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ان شاء الله في الدرس القادم نواصل الكلام عن قوله تعالى وايديكم الى المرافق وما بعدها ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال او سؤال؟ تفضل. نعم. كيفية غسل الوجه؟ احنا طبعا ذكرنا حدود الوجه انه من منابت شعر الراس الى اللحيين والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، ويكون بالكفين، يعني يضع الماء في كفيه و يضرب بالماء وجهه ويمر الماء على يمر يديه مع الماء على وجهه. نعم. نعم. نعم لا بأس يخبط الماء. في طبعا برضو مما يتعلق بغسل الوجه موضوع العينين، باطن العينين، يعني الجمهور على أن باطن العينين ليس من الوجه، يعني الإنسان الجمهور على أن الأفضل أن يغمض عينيه أثناء غسل الوجه، أن تغمض عينيه، يعني ألا تغسل باطن العينين. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فكان يغسل باطن عينيه، يعني ابن عمر كان يرى أن أن باطن العينين برضو داخل في الوجه، أنك تدخل الماء داخل العينين. لكن جمهور الصحابة كانوا يرون أن باطن العينين يعني لا يغسل، يعني الإنسان وهو أنت تغسل وجهك تكون مغمض، يعني تفضل. لا 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 تفضل. آية 72 270 اللي هي وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم طبعا احكام النذر هذا يعني موضوع طويل، طبعا يعني هذا باب كامل من ابواب الفقه، يعني ابواب النذر. لكن يعني باختصار ان النذر هو الزام الانسان نفسه بعمل من الاعمال، او الانسان يكلف نفسه بعمل من الاعمال ويوجبه على نفسه، يوجبه على نفسه وهو يعني فيلزم نفسه به ويوجبه على نفسه بأن يقول لله علي أن أفعل كذا أو كذا، لله علي أن أفعل كذا أو كذا. طيب إذا الإنسان قال لله علي أن أفعل كذا، الشيء المنذور هذا إما أن يكون، يعني طبعا الشيء المنذور هذا هيكون حكمه الأصلي قبل النذر الأحكام الخمسة، يعني إما أن يكون واجبا أو حراما أو مباحا أو مكروها أو مستحبا. يعني مثلا ممكن إنسان ينزل يقول لله علي أن أصوم شهر رمضان، أو لله علي أن أصلي صلاة الظهر مثلا. طبعا هذا الشيء هو أصلا واجب شرعا، سواء النذر أو ما نذر هو واجب. فهنا ما فائدة النذر؟ النذر أنه يعني أكد وجوبه، إذا إنسان نذر شيئا واجبا في الأساس ونذره فإذا يتأكد وجوبه. طيب لو نذر شيئا مستحبا يصبح بهذا النذر واجبا، إذا الإنسان نذر شيئا مستحبا يصبح بهذا النذر واجبا. وكذلك يعني لو لو نذر أن يترك مكروها من المكروهات يصبح أيضا إيه؟ واجبا عليه أن يفي بهذا النذر. مثل أن ينذر الإنسان مثلا نذر شيء مستحب، أن نذر مثلا قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين والخميس، أو لله علي أن أصوم مثلا 10 أيام أو 5 أيام، أو لله علي أن أتصدق مثلا $100، أو أصلي مثلا 10 ركعات أو 20 ركعة أو كذا. فهذه أشياء يعني من المستحبات، وبالنذر أصبحت من الواجبات، لأن الله تعالى يعني أمر بالوفاء بالنذر، وقال يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر، وقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب إذا نذر الإنسان فعل شيء محرم، لو واحد والعياذ بالله قال لله علي أن أشرب الخمر، ولا والعياذ بالله يزني ولا يسرق ولا كذا، فنذر المعصية كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نذر المعصية كفارته كفارة يمين. وأحيانا يعني أحيانا كثيرة يحصل من بعض الناس مثلا يغضب مثلا من والده ولا من أخيه ولا كذا، فينذر أن يقطع رحمه مثلا، ينذر يعني أن يقطع رحمه أو يعق والده أو كذا، والعياذ بالله. بعض الناس مثلا يقول طبعا يعني لله علي مثلا ألا أكلمه أبدا أو أمنع عنه كذا، فينذر مثلا قطيعة رحمه أو ينذر عقوق والده أو كذا، فهنا لا وفاء لنذر في معصية الله، ويكون عليه كفارة يمين. كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين؟ لا هذا ليس صحيح، هذا خطأ. كفارة اليمين ليست صيام 3 أيام، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كذا واحد يستطيع أن يطعم 10 مساكين وصام 3 أيام، لا تجزئه، لا تجزئه، لا يعتبر كفر عن يمين. كفارة اليمين قال كما قال الله تعالى في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. فإذا ثلاثة أيام لمن لم يجد، يعني كثير من الناس خاص عندهم أول ما يحلف صوم 3 أيام. فأنت نعم تخلينيش الصوم 3 أيام، لو صام 3 أيام هو يستطيع أن يطعم 10 مساكين، لا يجزئه، لأن الصيام 3 أيام إنما تجزئ الذي عجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وعشرة مساكين يطعمهم كل مسكين يعني 1.5 كيلو رز أو تمر أو أي نوع من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخل. فيعني 10 مساكين يعني ممكن مثلا أسرة فقيرة أو أسرتين فقيرتين مجموع أفرادهم 10 أو أكثر، ويطعمهم يعني كل مسكين نصف صاع، يعني كل مسكين 1.5 كيلو رز أو تمر، يعني 15 كيلو رز أو 15 كيلو تمر، ويوزعها على أسرة أو أسرتين فقيرتين مجموع أفرادهم 10 أو أكثر. فهذه هذا إطعام 10 مساكين. أو كسوتهم كسوة تجزئ في الصلاة، يعني ثوب يستر ما بين السرة والركبة لكل مسكين منهم إذا كانوا رجالا يعني، وهذا يجزئ. طيب نرجع ونقول يعني نذر المعصية فيه كفارة يمين. طيب من نذر شيئا مباحا، واحد نذر قال لله علي مثلا أن أكل بطيخة ولا أن أشرب شاي ولا مثلا أنام 5 ساعات ولا مثلا، فالذي ينذر شيئا مباحا هو مخير بين أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين. الذي نذر شيئا مباحا يخير بين أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين، يعني لا يصبح واجبا عليه أن يفي بنذره، إنما يخير بين أن يفي بنذره أو يكفر عن نذره كفارة يمين. وذلك لأن امرأة نذرت إن رد الله النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب على رأسه بالدف. هذا حديث صحيح. امرأة يعني فرحا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات وكذا، وكانت قلقة يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف، تجيب الدف يعني تقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب يعني بالدف يعني عند رأسه يعني تقربه من رأسه يعني فرحا بعودة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال أوفي بنذرك. قال أوفي بمثلك، وسمح لها أن تضرب بالضفة، ضربت بالضفة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها رحمكم الله. فنذر المباح يعني لا بأس يعني أن يفي به الإنسان إذا شاء، أو يعني يكفر كفارة يعني. طيب هناك تقسيم آخر للنذر، أنه ينقسم إلى نذر مطلق ونذر معلق. تقسيم للنذر آخر أنه ينقسم إلى نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق لو كما ذكرنا إنسان يقول لله علي أن إيه أن أفعل كذا بدون تعليقه يعني بشيء يحصل أو غير متوقف، يعني النذر غير متوقف على حصول شرط معين، هذا يسمى النذر المطلق. والنوع الثاني هو النذر المعلق، هو إنسان يقول إيه يعلق النذر على شرط، يعني يقول إن شفيت من المرض الفلاني فلله علي أن إيه أتصدق مثلا $1,000، إذا نجحت في الامتحان فلله علي أن أصوم مثلا إيه 5 أيام، إذا مش عارف نجوت من هذه الضائقة مثلا أو المصيبة أو كذا فلله علي أن أفعل كذا أو كذا. فهذا النذر المعلق. طيب بالنسبة لحكم النذر، فحكمه يعني هل يعني الإنسان يرغب يعني في أن ينذر؟ فالجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، من جهة الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. فبعض الفقهاء قالوا النذر المنهي عنه هو المعلق وليس المطلق، قالوا النذر المطلق مباح، وأما النذر المنهي عنه فهو النذر المعلق. هذا فريق من الفقهاء، وقالوا يعني النذر المعلق هو الذي ينطبق عليه أنه يستخرج به من البخيل. ما معنى يستخرج به من البخيل؟ يعني إنسان بخيل على نفسه، يعني لا يريد أن يتصدق أو يصوم أو يصلي مثلا نافلة أو كذا إلا بمقابل يعني دنيوي، فجعل الطاعة متوقفة على حصول منفعة دنيوية. إذا شفيت من المرض فلله علي مثلا أن أتصدق مثلا $100، فهو بخيل يعني لا عنده استعداد أن يتصدق بها. هكذا الوجه لا بدون مقابل، لا بد أن يكون إذا شفي فسيفعل، أو إذا نجحت في الامتحان فلله علي مثلا أن أصوم 5 أيام أو أصلي مثلا 10 ركعات أو كذا. فإذا يعني هو يبخل بأن يعني يتنفل بهذه العبادات إلا بمقابل يعني دنيوي يحصل له، فلذلك نهي عنه بهذا السبب فيستخرج به من البخيل. والرأي الآخر قالوا حتى النذر المطلق، حتى النذر المطلق أيضا يكره، يعني بعض الفقهاء يقول النذر المطلق لا يكره وإنما يكره المعلق فقط. والرأي الثاني قالوا النذر كله مكروه مطلقا ومعلقا، حتى المطلق أيضا مكروه لأنه أيضا يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الإنسان يعني كأنه يبخل بالتنفل بهذه النوافل إلا إذا نذرها، يعني هو يعني يبخل أن يتصدق أو يصلي أو يصوم نافلة، والنذر هو الذي سيجعله يفعل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نفر من النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. يعني أنت إذا أردت أنك مثلا أنت ستنذر أن تصوم مثلا 10 أيام، طب خلاص صمهم من غير ما تنذر، ليس بالضرورة أنك يعني تلزم نفسك وتقول لله علي أن أصوم 10 أيام، يعني خلاص يعني قوي عزيمتك وفي نيتك أن تصوم 10 أيام، اعزم على صومها وصمها يعني بدون أن تتلفظ بالنذر وتقيد نفسك به. وأيضا يعني من العلل يعني في كراهية النذر أو كذا أنه تكليف الإنسان ما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، الإنسان يشق على نفسه ويكلف نفسه بما لم يكلفه الله به، وقد يحصل له أن يعجز عن الوفاء به. كثير من الأسئلة تأتينا، يعني أحيانا بعض الناس يجيب حماسة ويكون مثلا في مصيبة أو في ضائقة أو كذا، ومثلا في مرض وخلاص المرض يعني يؤلمه ويشق عليه، ويقول مثلا لله علي لو شفيت من هذا المرض سأصوم مثلا كل شهر 10 أيام أو كل سنة سأصوم شهرين وشهر متتابعين، ويشق على نفسه مثلا بأشياء، أو لله لا مثلا أتصدق مثلا ب$20,000 مثلا وشيء يعني فوق طاقته، وهو مثلا غير متيسر له هذا الأمر الذي ألزم نفسه به، وبعدين يجي بقى يشفى من المرض وكذا والحمد لله، وأن يجي بقى يسأل عن النذر يقول والله أنا نذرت كذا والموضوع صعب علي وشق علي وكذا، فيوقع نفسه في حرج يعني في مشقة، وكان في سعة يعني أنت ما أوجب الله عليك هذا، أنت شققت على نفسك وأوجبت على نفسك شيئا ما أوجبه الله عليك، كان يعني أحرى بك أن تجعلها إيه يعني نية وكذا وشيء يعني تعزم عليه، وإن تيسر فعلته ولم يتيسر لا تفعله، ويكون يعني تكون في حل يعني من أمرك وفي سعة من أمرك. فالخلاصة أنه لا ينصح يعني المسلم بالنذر، ولكن إذا نذر يجب عليه أن يفي به، يعني هو في البداية يعني إذا كنت لم تنذر بعد فننصحك إيه ألا تنذر، وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما كنت تريد أن تتقرب به بدون نذر، يعني ليس هذا يعني تثبيطا عن الطاعة أو عن الخير، فإنما لا يعني الخير الذي كنت تريد أن تنذره افعله ولكن بدون نذر، خليك افعله كده وأنت يعني يعني في حرية ومعك الخيار أن تفعله أو لا تفعله، لا تشق على نفسك وتجعل الشيء المستحب واجبا، خليه مستحب كما هو وافعله أيضا. فهذا إذا كنت لم تنذر بعد فنصيحة يعني ألا تنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما ذكر. أما إذا كنت نذرت بالفعل وخلاص يعني تورطت في هذا الأمر فيجب عليك أن تفي بنذرك إذا كنت نذرت فعل واجب أو فعل مستحب، إن كان واجبا تأكد وجوبه وإن كان مستحبا أصبح واجبا. وبالنسبة لمن عجز عن الوفاء بالنذر، طبعا يعني سمس النذر شيئا وهو يعني شيء مستحيل، وهذا طبعا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت عاجز عن الوفاء بالنذر أو غير عاجز، هذا شيء يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت فعلا عاجزا عن الوفاء بما نذرت، واحد نذر مثلا أن يتصدق مثلا ب$20,000 أو $30,000، والله على حسب ظروفك، إذا كنت يعني تستطيع أنك تسدد هذا المبلغ وقسمه، إذا كنت طبعا أحيانا بعض الناس كمان يلزم نفسه بمدة زمنية أنه هو يصدق مثلا $30,000 خلال سنة أو خلال سنتين، إذا كنت يعني قيدت نفسك وتستطيع هذا خلاص يعني اضغط على نفسك وأوفي بنذرك لأنه أصبح واجبا عليك. إذا كنت لا تستطيع أن تفي بهذا النذر وهذا شيء فعلا يعني فوق طاقتك وشيء يعني في حرج عليك وعنت وكذا، يبقى في كفارة يعني التخلص من أي نذر إنسان نذره وهو فوق طاقته يعني وشيء يعني في حرج عليه لا يستطيع أن يفعله، فيكون في كفارة يمين. طيب السؤال الثاني بقى نأجله الغد إن شاء الله عشان تأخر يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.